التاسعة. في الساعة 5:28 وعلى مدى حوالي 10 دقائق يأتيكم برنامج شرح الآيات. تلاوة وتبيان يأتيكم في الساعة 6:08. من شجرة الحكمة تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 6:29. بعد ذلك يأتيكم الحياة الطيبة. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين محمد الأمين وآله الأبرار الميامين. أهلا بكم أيها الأماجد في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال الله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، قد يؤمن الإنسان بدين من الأديان أو بمبدأ من المبادئ ويتعصب له ويناضل من أجله أهل الأديان والمبادئ الأخرى، ثم يدرس ويبحث فيتبين له مواقع الخطأ فيه فينفصل عنه وينضم إلى صفوف الصالحين الذين كانوا بالأمس من ألد أعدائه، وعلى هؤلاء أن يقبلوه ويرحبوا به. وليس من حق أي إنسان أن يعيب وينكر عليه هذا العدول بعد أن سلك الطريق الصحيح الذي ظهر له، بل يجب أن يمدح ويكرم، لأن الرجوع عن الخطأ فضيلة والإصرار عليه رذيلة. هذا إذا ثبت ودام على إيمانه الجديد. أما إذا عدل وأعاد سيرته الأولى ثم عدل وأعاد، وهكذا يفعل مرات وكرات، أما هذا فيجب نبذه وطرده. وهذا ما التزمت به أهل الأديان وأرباب المذاهب السياسية قديما وحديثا، لأن تقلبه هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه ساخر ماكر ومفتر كذاب، يلج في الفساد والغوايا ويزداد من الإثم والضلالة كلما دخل وخرج. أجل مستمعي الكريم، ذلك وأمثاله هم المعنيون بقوله تعالى:
إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا.
بهذا التقلب والتلاعب؟
لم يكن الله ليغفر لهم
ما داموا متزلزلين يتقلبون بين الكفر والإيمان،
ولا ليهديهم سبيلا،
لأنهم أضاعوا السبيل بسوء اختيارهم بعد أن عرفوه وسلكوه. والخلاصة إن المؤمن هو الذي يثبت على إيمانه مهما تقلبت الظروف واختلفت الأحوال، أما الذي يرتد مرة ومرة فهو أسوأ حالا ممن ثبت على الكفر والإلحاد. وأما قوله سبحانه:
بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما،
فقد قال الرازي في تفسيره الكبير: استعمل سبحانه البشارة بالعذاب للتهكم تماما، كما تقول العرب: تحيتك الضرب وعتابك السيف. ويلاحظ بأن أسلوب القرآن أبعد ما يكون عن التهكم، والأقرب أن المراد بالبشارة مجرد الإخبار، وجاز استعمالها في المكروه لوجود القرينة. وأما قوله تعالى:
الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا،
فكل منا يريد أن يكون شيئا مذكورا في هذه الحياة، وقد يحرص بعض الناس أن يشتهر بالطيبة والصلاح أو بالفهم والعلم، ولكن البعض يريد العزة والشهرة بأي شيء كان، ويبيع دينه من أجلها للشيطان، ويتخذه وليا يسمع له ويطيع. وهنا يأتي السؤال في توبيخ واستنكار من رب العزة لا من سواه: أيطلب هؤلاء العزة من الشيطان وأوليائه الأدلاء؟ وهل العزة إلا بالإيمان والتقوى؟ لقد أذل الإسلام بعزته جميع الكافرين والطواغيت، فكيف تطلب العزة ممن كفر به؟ والمؤمنون الذين عناهم بقوله سبحانه
من دون المؤمنين
هم الذين يعتز بهم الإسلام، لأنهم أعزوه وأعلوا كلمته بجهادهم وتضحياتهم. أيها الأكارم، انتهى الوقت المخصص للبرنامج. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
سليماني منا، أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي. أيها الإخوة والأخوات، في شهادته عن قائد القلوب الشهيد الحاج قاسم سليماني ودوره في قتال الإرهابيين وتحرير الأرض العراقية، يشير الحاج أبو زينب اللامي الرفيق المرافق للحاج قاسم سليماني عندما يحضر في العراق، يشير إلى الجانب العبادي في شخصية الحاج قاسم سليماني فيقول: كنت أرى في الحاج قاسم عالما دينيا يرتدي الزي العسكري وحافظا للعلوم العسكرية مع العلوم الإسلامية 6 سنوات، وأنا معه ولم أره يسجد ولم يبكي في سجوده 6 سنوات، لم أره ترك صلاة الليل لمرة واحدة، لا أتذكر، وأنا على يقين لم يحصل في يوم ما أن أخر صلاته عن وقتها. كان قليل النوم جدا، وأحيانا ينام قبل صلاة الفجر بساعة أو أقل، لكن ما إن يرفع أذان الفجر إلا استيقظ وقام لصلاته. كان يعقب بعد كل صلاة يقرأ الدعاء ثم يقرأ القرآن. تعالوا نقرأ باقي شهادة الحاج أبي زينب اللامي في كتاب سليماني منا أهل العراق.
كان الحاج قاسم من الزاهدين في الدنيا، وكان متواضعا أكثر من أن يتصوره أحد، فمساحة بيت هذا القائد العظيم 140 مترا فقط، ويبلغ راتبه الشهري 1200 دولار أمريكي تقريبا. يعد منصب الحاج قاسم في الجمهورية الإسلامية من حيث القوة والقرار بعد سماحة السيد القائد علي الخامنئي، لكن في الواقع ابنه حسين وهو البكر يعمل خياطا، وأعتقد بأنه عامل في محل الخياطة وليس مالكا له. الثياب التي كان يرتديها الحاج قاسم قديمة جدا، وبعضها كان شديد القدم لكثرة استخدامها. من المعروف لدى الكثير منا أن عادة الشعب الإيراني تجهيز البنت من قبل أهلها حين زواجها، فحين اقترب موعد زواج ابنة الحاج قاسم والتي هي التسلسل الثاني بعد حسين وتليها زينب ورضا، كان لا يمتلك مالا لتجهيز ابنته، فاتصل بأحد أصدقائه وهو السفير الإيراني السابق لدى العراق السيد حسن دانائي وقال له:
أخي دانائي، كم تمتلك من المال؟ قال له: يا حاج، 50 مليون دولار. فرد عليه الحاج قاسم وهو يبتسم:
دانائي، أنا أسأل عن أموالك الشخصية وليست أموال بيت المال، فإذا عن أموال بيت المال فأنا أمتلك الآن 1 مليار دولار. ابتسم دانائي وقال له: يا حاج، كل ملكيتي 10,000 دولار أمريكي. قال له الحاج قاسم: هل تقرضني هذا المبلغ؟ أريد تجهيز ابنتي، فموعد زواجها قريب. فقال له دانائي: بالخدمة يا حاج. أخذ الحاج قاسم المبلغ من رفيقه واتفق معه بأن يسدده من مرتبه الشهري والبالغ 1200 دولار كما ذكرت سابقا. عندما اقترض الحاج قاسم هذا المبلغ من رفيقه، علم به مدير مكتبه ومرافقه لأكثر من 30 عاما الأخ العزيز الشهيد بور جعفري الذي نال وسام الشهادة برفقة الحاج قاسم. أبلغ بور جعفري الحاج إسماعيل قاآني معاون الحاج قاسم في قيادة فيلق القدس، والذي أصبح قائدا للفيلق بعد شهادة الحاج قاسم. فاجتمع قاآني وبور جعفري ومسؤول مالية مكتب الحاج قاسم، فاتفقوا بأن ينفقوا مبلغا من المال بعنوان هدية إلى الحاج قاسم، ويسددوا فيه المبلغ الذي اقترضه. فأخرجوا المبلغ البالغ 10,000 دولار وسلموها إلى رفيق الحاج قاسم الذي اقترض منه. بعد مدة قصيرة علم الحاج قاسم بأن المبلغ الذي اقترضه من رفيقه تم تسديده بهذه الطريقة، فعاقب كل من بور جعفري والحاج قاآني ومدير المالية، وفيما أعتقد أنه أعفى الأخير من منصبه. وفي حادثة مشابهة لهذه، أنه عاقب بعض أعضاء مكتبه حين تدخلوا في إطلاق سراح ابنه الصغير رضا مع عجلته من أحد مراكز الشرطة بسبب مخالفة مرورية، وأمر بإعادة ابنه والعجلة إلى الحجز وتطبيق القانون عليه. أنا عاجز عن أن أتحدث لكم عن الحاج قاسم وكيف كان، فأنا لم أطلع على كل شيء في حياته، ولكن الذي اطلعت عليه وهو قليل جدا أعجز عن الحديث في تفاصيله. كان الحاج قاسم يتحدث لي عن بدنه، فيقول: إن بدني هذا سيشكوني إلى الله عز وجل، فأنا لم أرتح طيلة حياتي، فما ذنب بدني معي؟ حتى زوجتي المسكينة لم تعش كسائر النساء، فكيف لا يشكوني بدني إلى الله تعالى؟ قال لي الحاج قاسم إنه قبل الحرب مع الطاغية صدام في عام 1980 للميلاد كان عاقدا قرانه على فتاة من قريتهم في مدينة كرمان، وحين بدأت الحرب كان يريد فسخ العقد بينهما لأنه كان عازما على الشهادة، كما أنه لا يعلم متى ستنتهي الحرب، وهي لا ذنب لها كي تبقى تنتظر زوجا لا يريد الرجوع إليها، لكن إصرار والديه حال دون ذلك. في إحدى العمليات العسكرية تعرض الحاج قاسم للإصابة ونقل على أثرها إلى المستشفى، وحين خرج طلب من والدته أن يفسخ العقد مع خطيبته، فهي لا ذنب لها حتى تنتظر. رفضت والدته مرة أخرى، فطلب من والدته طلبا تعجيزيا لبقاء هذه الفتاة معه، حيث طلب من والدته أن تخبر الفتاة بأن زواجه منها سيكون غدا بلا أي حفل زفاف ولا أي أثاث، وبعد زواجهم بيوم واحد يلتحق إلى الجبهة، فإذا وافقت بهذا الشرط يتقبلها زوجة له، وإذا لم تقبل بشرطه فسيفسخ العقد معها. يقول الحاج قاسم: عندما وضعت هذا الشرط كنت على يقين بأنها لا توافق على شرطي هذا، وحينئذ سأكسب رضا والدتي وأفسخ العقد وهي راضية. ذهبت والدتي إلى أهل الفتاة، وحين عادت قالت لي: إن الفتاة لا مانع لديها من الزواج بالشرط الذي قدمته، وفعلا تزوجت بلا أي مراسم للزواج ولا أثاث، وفي اليوم الثاني من زواجي التحقت بالجبهة ولم أعد إلا بعد 6 أشهر من زواجي.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
أن المأمون العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إطلالة أخرى نطل بها وحضراتكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل. إنه شهيد المقاومة الإسلامية في لبنان، الشهيد القائد محمد أحمد عيسى. أيها الأطائب، ولد الشهيد محمد أحمد عيسى المعروف باسم أبي عيسى في 30 من كانون الثاني يناير عام 1972 في بلدة عرب صليم بمنطقة النبطية جنوب لبنان، من أب سوري وأم لبنانية. انضم إلى حزب الله في سن 15، ومنذ الأيام الأولى لانخراطه في صفوف المقاومة الإسلامية بدا للجميع أنه ليس مقاتلا عاديا، بل كان يحمل صفات استثنائية مميزة جعلت منه قائدا مخضرما. خبر مقارعة الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، فكانت له صولات وجولات معه، وذاع صيته بعد أن قاد المقاومين إلى مواقع الاحتلال وتخومها مرات عديدة، حيث أوقعوا في صفوفه أفدح الخسائر.
صفاء مقلد، زوجة الشهيد القائد أبو عيسى اللي استشهد بالنيطرة بسوريا، كان عمره 12 سنة وبلش يعني بمساعدة الأخوان بنقل السلاح والعدة وهيك. كانت المقاومة بعدها كتير سرية، يعني ما كان العمل معلن، كان عبارة عن مجموعات هيك من الشباب كتير صغيرة لا يتجاوز عددها 10 أشخاص، استلموا هذا الموضوع، استلموا هذا الأمر على عاتقهم. فهو كان يساعدهم، ينقل سلاح وينقل عدة وينقل أغراض وينقل تموين إله من مطرح على مطرح. هيك بلش بعمر 12 سنة.
أما بخصوص عائلتي، عائلتي الصغيرة، عائلتي الخاصة، طبعا يعني أنا بدي وجه خاص، بدي وجه كلام خاص لزوجتي. ما في شك إنه هالسنوات كان فيهم كتير من المشقة عليها والتعب، لأنه يعني هي كانت شريكي معي بكل الأجر والأعمال اللي كنت أنا فيها، إنه هي شريك إن شاء الله بكل لحظات التعب والعمل في هذا المقام.
هو كان دايما يعيط لي زليخة بالبيت، وهو بالنسبة لإلي يوسفي. للحظة اللي استشهد فيها أبو عيسى كأنه أنا اليوم تزوجته. بفترة لما استلم شغله بسوريا هو قال لي أنا مستحيل، يعني أنا ما بموت إلا عدن إسرائيل. قلت له أنا رسمت لك مشهد أنك أنت رح تستشهد بالمعركة الكبرى اللي من نفوت فيها على فلسطين، وهذا ما حصل بالضبط، يعني أنه شهادته كانت يعني على طريق القدس.
هذه الثلة من شهداء المقاومة، من الشهداء بالنيطرة تعبر، ومن خلال شهادة العميد الله دادي والقائد أبو عيسى بالتحديد أيضا، على دوام حضور القادة في الميدان إلى جانب المجاهدين، وهنا سر قوة المقاومة.
أيها الأكارم، ترقى الشهيد محمد أحمد عيسى المراتب داخل حزب الله، حتى تولى قيادة عدة معارك مع كيان العدو الصهيوني، بما في ذلك حرب تموز 2006. ولرفيع خلقه ومكانته المقربة لقلوب الناس من أهالي إقليم التفاح، أصبح المسؤول عن فرع حزب الله هناك. ولما استوجب الواجب الجهادي حضوره في الميدان السوري والدفاع عن ظهر المقاومة بوجه عصابات الإرهاب داعش وأخواتها، كان الحاج أبو عيسى من أوائل القادة الميدانيين في حزب الله الذين قادوا المعارك ضد الإرهابيين في سوريا. فقد كان مؤمنا أنه يناصر شعبا مظلوما ويرد الجميل لدولة كانت الظهيرة للبنان في تحقيق الانتصارات، ومنها الانتصار في حرب تموز 2006، وأنه يقاتل عصابات صنعتهم أمريكا ودعمت وجودهم، وجاهر العدو الصهيوني بدعمهم و إيواء جرحاهم وعالجهم في مشافيه. كان الحاج أبو عيسى في رحلات مستمرة بين لبنان وسوريا، وبدأت غيباته تتكرر عن أهله وأحبائه في منطقة إقليم التفاح وبلدته عرب صليم. في عام 2015، وبعد أن أعلن سيد المقاومة السيد حسن نصر الله أن العدوان الجوي الإسرائيلي على سوريا يعني أن الجمهورية العربية السورية وحلفائها لديهم الحق في الرد، كان الحاج محمد عيسى إلى جانب ثلة من قيادات حزب الله يخططون لخوض ملاحم أخرى ضد رأس الإرهاب في المنطقة، العدو الصهيوني. ولشدة تأثير حضوره وخشية العدو منه ومن رفاقه المجاهدين في حزب الله، قام العدو الصهيوني بنفسه باغتياله مع ثلة من رفاقه. كان موعد الحاج محمد أحمد عيسى مع الشهادة في 18 من يناير كانون الثاني عام 2015، إذ أرسل لهم العدو مروحية استهدفتهم في محافظة القنيطرة بالقرب من مرتفعات الجولان، فارتقى شهيدا إلى جانب مجموعة من إخوته المجاهدين، كان من بينهم الشهيد القائد جهاد عماد مغنية. يا فارسا عرش العلا تتربع، سم الجبال أمام عزمك تركع، وسعيت للأمجاد تطرق بابها، باب الشهادة خير باب يقرع، وإذا الكرامة والنبالة والفدا إكليل غار فوق هامك يوضع. مستمعين الأفاضل، شكرا وألف شكر لجميل إصغائكم، في أمان الله.
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب،
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم،
تاج لنا فلتعلموا
فلتعلموا،
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب،
حجابنا بين الملا وارضي به رب العلا، إن قيل عيب قلت لا بل هو خير أملا، والباقيات عملا يعرفها من قد تلا،
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم،
تاج لنا فلتعلم
فلتعلم،
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب،
حجابنا الغالي الحصين جاء به الوحي الأمين، بطاهرات العالمين بنات خير المرسلين وأمهات المؤمنين، هن لنا النور المبين،
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم،
تاج لنا فلتعلموا
فلتعلموا،
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب،
إن لم تكوني يا ابنتي أهلا لذا فمن التي، فأنت بنت العفة رضعتها في الروضة من عمة وخالة وساحة مضيئة،
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم،
تاج لنا فلتعلموا
فلتعلموا،
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت اسلام عظمت ملت اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت‌های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل وأبعاد تجربته الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج أعزائنا المستمعين، نتناول موضوع الأمة والحضور الجماهيري في رأي الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه. أتمنى لكم أطيب الأوقات. أعزائنا المستمعين، لعل أكثر ما تعلمناه من مدرسة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه هو مصطلح الإمام والأمة، فلم يؤكد الإمام في دعواته شيئا أكثر من تأكيده على حضور الجماهير في ساحة المواجهة، ولم يهتم بشيء بعد الدين الإسلامي ومقدساته أكثر من اهتمامه بالأمة ودورها في صناعة القرار، لأنه بالحضور الجماهيري الدائم تحبط مكائد الأعداء، ولا توجد منحة إلهية أكبر من منحة حضور الجماهير لمقاومة أعداء الثورة الإسلامية. ولقد كان الإمام الراحل يخاطب الحضور الجماهيري بقوله: إنكم أبنائي وأنتم قادة الثورة، والخميني يقبل أيديكم. كان رضوان الله تعالى عليه يتعامل مع الأمة وليس كما يتعامل معها محترفو السياسة ووعاظ السلاطين، ولم يهمش دورها في الإصغاء والتلقي وتنفيذ الأوامر كما يفعل المستبدون من الحكام. أعزائنا المستمعين، هذه هي المدرسة التي لخص منهجها سيد المتقين بقوله: لن تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي، ليدفعها باتجاه إحقاق الحق ورفض الاستعباد بكل أشكاله وألوانه. وهو القائل أيضا: لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرا. فهذا التركيز على دور الأمة وحضورها وترويضها على انتزاع الحق ونبذ السلبية والتهميش والتغييب هو الأصل لدى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، ومن ذلك جاء في المادة الثالثة من الدستور الإسلامي ما يلي: يشترك عامة الناس في تقرير مصيرهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي. أيها الأخوة والأخوات، من الأمور المهمة التي التزم بها الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أنه لم يفرض على الأمة رأيا، ولم يخول أحدا بالوصاية عليها أو يفوض أحدا للحديث نيابة عنها إلا من اختارته وانتخبته، فهي التي تنتخب وتصوت لمن تريد. وبهذا الانفتاح وبهذه الشمولية في العمل استطاع الإمام الخميني أن يحبط محاولات المستكبرين لتطويق الثورة وحصرها في البعد الطائفي والقومي، فقد أراد لها أن تكون قاعدة لكل المسلمين وينطلق منها بأفق إسلامي واع مدرك لكل ألوان الحصار الفكري والسياسي والاجتماعي. كل هذا وغيره جعل مدرسة الإمام الراحل متميزة عن غيرها. وهذه هي المبادئ التي عاشها الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، وتحمل لأجلها الكثير من الصعاب والمشقات، فكان بحق رجل الأمة الذي قرن القول بالفعل والنظرية بالتطبيق والفكر بالعمل. ومن جانب آخر، عزنا المستمعين وعلى طريقته الثائرة في استنهاض الهمم واستصراخ الضمائر، كانت كلمات الإمام الراحل العظيم رضوان الله تعالى عليه تدوي في أوساط الأمة، فتحرك كمها الهائل نحو فعل هادف ورسالية رائعة لا تعرف المجاملة والمناورة. ومن إرشادات الإمام الخميني الرائدة في هذا السياق دعوته الصريحة الجريئة لإنقاذ القرآن من الإهمال وتحكيم آياته وتعاليمه في دنيا الناس، وعدم الاكتفاء بطباعته طباعة جميلة أنيقة، واستخدامه في مراسم قراءة الفاتحة والمناسبات. وقد عانى الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه من وراء هذه الإشارات الجريئة تفويت الفرصة على الشياطين في توظيف القرآن الكريم لما يخدم مصالحهم ويحقق أغراضهم وأهدافهم، وإبعاده عن التطبيق في واقع الحياة. فلعل الثمن الباهظ الذي دفعه ديننا العظيم هو توظيف فقهاء القصور لنصوصه لما يخدم مصالح أسيادهم، واستخدامه وسيلة لتفريغ المحتوى الرسالي. ومن هنا كانت دعوة الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه لتشكيل الحكومة الإسلامية وتحكيم الدين بين الناس، لأنه إذا أردنا تخليد أحكام الشرع عمليا ومنع الظلم والاعتداء وتطبيق أصول وأحكام الشرع بشكل عادل، فلا بد من تشكيل الحكومة الإسلامية. أعزائي المستمعين، ومن بين الأمور التي عالجها الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه مسألة الاختلاف المفتعل بين الحوزة العلمية والجامعة، حيث بذل الإمام الراحل جهودا حثيثة لاستيعاب بذور الخلافات التي زرعها الأعداء وتطويق ما سمي بالصراع بين المفكر والفقيه، والذي يمثل امتدادا للخبث الاستكباري للإيقاع بين علماء الدين والمثقفين أو بين الطالب الجامعي وطلبة العلوم الدينية. وهذه البادرة التي قدمها الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه جاءت لردم الهوة المقصودة بين الجامعة والحوزة العلمية الدينية، والقضاء على المعركة الوهمية التي يتسلل من خلالها الأعداء لتمزيق وحدة الأمة وعرى الدين. وبقدر ما كانت كلمات الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أبوية وحانية لاستيعاب الصف المؤمن ومواجهة الصف الآخر، فإنها كانت كلمات حاسمة وتأتي أحيانا سيفا قاطعا على المتصيدين في الماء العكر، لتقطع عليهم الطريق وتجعلهم في الخيار الصعب. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لعل الشعب القدير ألا يقر على الظلام.
حي الإمام، حي الإمام، بالحق ثار وبالحسام. حي الإمام، حي الإمام، تهوى به عرش الطغاة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لسماحة السيد صباح شبر. موضوع البحث هو الصراط المستقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عندما تأتي الأوامر من قبل الشارع المقدس بالتدبر في القرآن الكريم، فإنما يكون ذلك لسبب مهم جدا، ألا وهو الإيصال إلى الهداية والطريق القويم والصراط المستقيم. عند ملاحظة الكتاب العزيز نجد أن جل التركيز إنما هو على أصول الدين والقضايا الأولى التي لا بد منها ليمكن تصحيح بقية الأعمال التي تأتي عقبها، أعني التوحيد والنبوة والعدل والإمامة والمعاد. هذه الأساسيات الأولية التي تكررت الإشارة وتكرر التصريح بها في القرآن الكريم من أوله إلى آخره. رب آية قصيرة يستفاد منها علم كثير وفائدة ضخمة فيما يتعلق ببعض هذه الأمور. نأخذ مثالا على ذلك قوله عز وجل مخاطبا نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ولكل قوم هاد، هذه الواو مهمة جدا إذا فهمت بالشكل الصحيح. قد يقال كما قيل، والقائل كثير من مخالفينا، إن هذه الواو عاطفة ليس إلا، أي أن الآية الكريمة تقول إنما أنت منذر وأنت لكل قوم هاد. فالخطاب في مجمل الآية يكون لرسول الله صلى الله عليه وآله، لكن بتدبر قليل ينكشف للإنسان أن ليس الأمر على هذه الشاكلة، والدليل واضح. هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله هاديا للأمم السابقة، الواضح أنه لم يكن كذلك. رسول الله لم يبعث إلى عاد ولا إلى ثمود ولا إلى بني إسرائيل، وإنما جاءت هدايته ونبوته مبتدئة بزمان بعثته صلى الله عليه وآله. فإذا قلنا إن الواو عاطفة ولكل قوم هاد، أي إنك هاد لكل الأقوام، يكون هذا خلفا وخلافا للوجدان وخلافا للحقيقة. إذن هذه الواو ليست عاطفة وإنما لها معنى آخر، وهو إما أن نعتبرها واوا استئنافية أو واوا حالية. إنما أنت منذر، انتهى هذا الشطر من الكلام، بدأ كلام جديد، ولكل قوم هاد، لكل قوم من الأقوام، لكل جماعة من الجماعات هناك هاد وإمام يسلك بهم الطريق. نفس المعنى يكون لو كانت الواو حالية، أي والحال أن لكل قوم هاديا، لكل جماعة، لكل فئة من الناس على مر العصور والدهور هاد من الهداة، إمام من الأئمة. وهذا هو المعنى الصحيح الذي لا مناط ولا محيط عنه. حينئذ نقول نحن قوم من الأقوام الذين كانوا قبل 100 سنة قوم من الأقوام الذين يأتون بعد 100 عام قوم من الأقوام. إذن لا بد لهؤلاء جميعا من هاد وإمام كما تقول الآية الكريمة. وبالاستقراء والتتبع لا نجد هناك ادعاء لإمام موجود في هذا الزمان والذي قبله والذي يأتي بعده إلا إمام العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. فإذا لم يكن هناك ادعاء آخر وانحصر الأمر فيه سلام الله عليه، فهو إذن الإمام المفترض الطاعة في زماننا هذا. وهذا ما يدل عليه الحديث النبوي الشريف الذي نقلته الخاصة والعامة بطرق متواترة: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، أي ما دام الكتاب باقيا فالعترة الهادية باقية، ما دام القرآن يهدي إلى سبيل الرشد على كر العصور والدهور، فلا بد من وجود إمام من العترة الطاهرة مع القرآن الكريم على مر تلك السنين ليهدي الناس إلى الحق. فالقرآن والروايات كلها تتطابق على وجود إمام معصوم في كل زمان ومكان على الناس اتباعه، وليس هو إلا الإمام الحجة المنتظر، عجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه. لما ولد عليه السلام وكان هو الولد الوحيد للإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، بقي مع والده عليه السلام 5 سنين أو 6 سنين، ولما توفي والده الإمام الحادي عشر تولى هو بأبي وأمي مقاليد الإمامة مستقلا بأعبائها، وكان يديرها عن طريق وكلائه ونوابه الأربعة الذين هم الحسين بن روح وعلي السمري وعثمان بن سعيد ومحمد بن عثمان، وكان آخرهم علي السمري. وطالت هذه المدة، مدة النواب الأربعة التي نعبر عنها بالغيبة الصغرى، 69 سنة إلى 70 سنة، ثم خرج توقيع شريف كما نصت بذلك التواريخ والروايات إلى علي السمري يقول في مضمونه: إنك ميت ما بينك وبين 6 أيام وقد وقعت الغيبة الكبرى. ثم قال عليه السلام: فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا أو رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، عجل الله تعالى فرجك الشريف يا سيدنا ومولانا، وجعلنا من أتباعك ومواليك وأنصارك بمحمد وآله الطاهرين.
استمعتم أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد صباح شبر، هذا ولكم منا خالص الدعاء.
القدوس من
الله،
السلام من
الله،
المؤمن من
الله،
المهيمن من
الله،
العزيز من
الله،
الجبار من
الله،
المتكبر من
الله،
الخالق من
الله،
البارئ من
الله،
المصور من
الله،
الغفار من
الله.
القهار من
الله،
الوهاب من
الله،
الرزاق من
الله،
الفتاح من
الله،
العليم من
الله،
القابض من
الله،
الباسط من
الله،
الخ...